بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الباب الأخير من كتاب النكاح من كتاب الفقه الميسر في ظل الكتاب والسنة لدينا أخوة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، والدرس 108 في الباب 11 في النفقات، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: تعرف النفقة وأنواعها. أو ألف: تعرف النفقة. النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ. يقال نفق ماله ودرهمه وطعامه، أي نفد وفني وذهب. ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، وهذا غالبا. وشرعا كفاية النفقة كفاية من يمونه، أي من ينفق عليه بالمعروف قوتا، أي طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. ب: أنواع النفقات. أولا: نفقة الإنسان على نفسه، وهذه أعظمها، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفيها رد على الذين يعملون إضرابات عن الطعام حتى يهلك، وهذا أمر مذموم شرعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، أو قال: على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، أي بمن تنفق عليه تتصدق عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا أي لا أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. فأول النفقات نفقة الإنسان على نفسه، بمعنى يبذل لها ما يتسبب في حياتها من المطعم والمشرب والمسكن والدواء، فهذه أعظم النفقة. ثانيا: نفقة الفروع على الأصول. فروع المقصود بهم الأبناء وإن نزلوا، والأصول المقصود بهم الآباء وإن علوا. ثالثا: النفقة ونفقة من أنواع النفقات نفقة الفروع على الأصول، أي نفقة الأبناء وأبناء الإبن على الآباء والأجداد وإن علوا، وعلى الأم والجدة وإن علت. فهذه نفقات واجبة، نفقة الفروع الأغنياء على الأصول الفقراء، بل هي واجبة. والعكس: نفقة الأصول على الفروع، أي نفقة الآباء والأجداد على أبنائهم وإن نزلوا، ذلك عند حاجتهم من النفقة جميعا، سواء كان الفروع أو كان الأصول. وهذا من البر الذي أمر الله تعالى به. من أنواع النفقات نفقة الزوجة، نفقة الزوجة على الزوج، كونها محبوسة عنده، عند الرجل، عن الكسب، فهو يتحمل ما تحتاج إليه زوجته من المطعم والمشرب والملبس والكسوة أو الكسوة أو الملبس ونحو ذلك والدواء من أنواع النفقات، نفقة على الأقارب خاصة الفقراء منهم، لأن الصدقة على الفقير على القريب صدقة وصلة، وصدقة على البعيد الفقير صدقة. أولا، نفقة الإنسان على نفسه، يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك، كإنسان مقطوع من الآباء والأمهات والأقارب وليس معه أحد، فهو يعمل العمل النافع المباح من أجل ينفق على نفسه. لحديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمدبر، وهو تعليق عتقه عتق العبد بموت سيده، فيقول: أنت حر يوم أموت، أو عند وفاتي أنت حر. يقول جابر: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء، أي زاد شيء من مالك، فلأهلك، يعني من الإخوان والأقارب، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، الأهل يعني الزوجة والأبناء، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك من أعمام والأخوال ونحو ذلك، الفقراء المحتاجين. فهنا في هذا الحديث بدأ بالنفس، ثم الزوجة والأولاد، ثم بعد ذلك القرابات من النسب. ثانيا، نفقة الفروع، فيجب على الوالد، وإن على نفقة ولده وإن سفل، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، ومقصد به الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي رجل بخيل، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في هذا الدليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد من الزوج. ثالثا، نفقة الأصول، فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، بقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. من الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين أن ينفق الولد على والديه. الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. بمعنى الحديث أن الإنسان إذا تزوج فإنه ينفق على زوجته حتى تحمل بهذا الولد ثم تضعه ثم يكون منفقا عليه حتى يكبر، نعم، وإذا احتاج الوالد عند كبره إلى ولده فيجب على هذا الولد أن ينفق على أبيه كما أنفق عليه في حال الصغر، وللوالد أن يأخذ من مال ولده بشرطين: ألا يحف بمال الولد، بمعنى لا يظلم فيأخذ ما تعلقت به حاجة الولد من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مركب، فإذا كان يظلم الولد إنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده. ثانيا: ألا يأخذ من أحد أولاده نفقة ويترك الآخرين أو الولد الآخر، بل إذا أخذ من هذا يأخذ من الثاني، ولا خاصة إذا كانوا في الغنى سواء، فلا يأخذ من أحد الأبناء ويترك البقية مع أنهم يستطيعون نفقة على آبائهم وأمهاتهم. رابعا: نفقة الزوجة. تجب نفقة الزوجة على الزوج لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ولهن عليكم، أي الزوجات، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: فإن فضل شيء ازداد من مالك ونفقتك فلأهلك، أي زوجتك وأولادك. ولحديث عائشة المتقدم أيضا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيلزم نفقة زوجته قوتا، أي طعاما وسكنا وكسوة، بما يصلح لمثلها. وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته بمعنى أنها كل ما سمي زوجة تسمى يتعتبر تحت عصمة هذا الرجل، وكذا المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في عصمته ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها بانت بينة كبرى. وأما المطلق الباين، أي اللي بيننا كبرى، هي التي طلقها زوجها ثلاثا، فلا نفقة لها ولا سكنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت طلاقا باينا من زوجها: إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة، ولكن تجب على الزوج المطلق الباين في حالة واحدة، وهي أن تكون حاملا، طلقها وهي حامل، فيجب عليه أن ينفق على هذا الحمل، والزوجة تبع للحمل، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم. أولا: نفقة المماليك، والممالك جمع مملوكه هو العبد أو الأم المرأة، التي ليست بحرة ولا يسمون مماليك. حكم النفقة على المماليك هي على العبيد، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت لطعام وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيها خالصة لك من دون المؤمنين. والشاهد: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، ومما فرض الله تعالى عليهم في أزواجهم النفقة عليهم سواء كانت حرة أو كانت أمة. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: في حصرهم في أربعة نسوة حرائر، أي هناك فرق بين النبي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الله تعالى له إنك أكثر من أربع نسوة، وحرائر نعم وما شاء من الإماء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء. واشترط في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم الولي إذا أراد الزواج بالمرأة لابد يكون لها ولي، والشهود الحضور والمهر، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، ولم يتزوج بلا مهر ولا شهود. يقول: وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه، أي من تلك الأشياء المذكورة، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. وقوله صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب النفقة للمماليك سواء كانوا عبيدا أو نساء مماليك أو إماء، قوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، أي ويجب الرفق. قال: ويجب الرفق بهم، أي بالمماليك، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، أي بزيادة في ساعات العمل أو حملهم ما لا يستطيعون حمله وما فيه مشقة عليهم، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم أي بما يغلبهم فأعينوهم. باء: تزويج المملوك وإنكاحه. إن طلب الرقيق أي العبد نكاحا أي زواجا زوجه سيده، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. والأيامى جمع أيم، يقال للمرأة التي لا زوج لها أيم، ويقال للرجل الذي لا زوجة له أيم. وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة الزنا إذا ترك عفافه، واجب على السيد أن يزوجه زوج العبد. وإذا طلبت الأمة نكاحا أي زواجا خيرها سيدها بين وطئها أي بالزواج بها أو تزويجها أي بشخص آخر غير سيدها أو ببيعها غير السيد إزالة للضرر عنها. ثانيا: نفقة البهائم. يجب على من ملك بهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشراتها حتى ماتت، فلا يجوز يفعل مثل هذا، حتى ماتت هزلا أي ضعافا. فلا يجوز للشخص أن يمنع الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام أو الهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أن يمنعها من الطعام أو من الشراب الذي يناسبها بحبسها حتى تموت أو تضعف بالمرض والجوع. وهذا يدل على عناية الإسلام بالحيوان فضلا على الإنسان من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى لقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله تعالى بني آدم النفقة عليه، فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة أي من الإبل والبقر والغنم نحو ذلك. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، لم يستطع شراء برسيم أو شعير أو نخالة مثلا، يعني طعام الحيوان من بهيمة الأنعام أو زرع أو نحو ذلك، أجبر على بيعها، إما يبيع البقر والغنم والإبل، وإما ينفق عليها أو تأجيرها، تؤجر هذه الدواب على شخص ملي يطعمها ويسقيها، ولا تؤجر على من يميتها جوعا عطشا، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، إما أن تباع أو تؤجر من غير صاحبها، أو تذبح إن كانت مما يؤكل، لأن بقاء في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجة في سننه، صحيح الإمام الألباني رحمه الله. فهذا هو ديننا أيها الإخوة، ادعوا إلى الرحمة بالحيوان فضلا عن الإنسان من باب أولى وأحرى. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم النعم، نرزقنا وإياكم شكرها وذكرها، حسن عبادة ربنا تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الباب الأخير من كتاب النكاح، من كتاب الفقه الميسر في ظل الكتاب والسنة لدينا أخوة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، والدرس 108 في الباب 11 في النفقات، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعرف النفقة وأنواعها، أو ألف تعرف النفقة. النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ، يقال نفق ماله ودرهمه وطعامه، أي نفد وفني وذهب. ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، وهذا غالبا، وشرعا كفاية النفقة كفاية من يمونه، أي من ينفق عليه بالمعروف قوتا أي طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. ب أنواع النفقات. أولا، نفقة الإنسان على نفسه، وهذه أعظمها، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفيها رد على الذين يعملون إضرابات عن الطعام حتى يهلك، وهذا أمر مذموم شرعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار ف فقال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أي بمن تنفق عليه تتصدق عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا أي لا أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. فأول النفقات نفقة الإنسان على نفسه، بمعنى يبذل لها ما يتسبب في حياتها من المطعم والمشرب والمسكن والدواء، فهذه أعظم النفقة. ثانيا نفقة الفروع على الأصول، فروع المقصود بهم الأبناء وإن نزلوا، والأصول المقصود بهم الآباء وإن علوا. ثالثا النفقة، ونفقة من أنواع النفقات نفقة الفروع على الأصول، أي نفقة الأبناء وأبناء الإبن على الآباء والأجداد وإن علوا، وعلى الأم والجدة وإن علت. فهذه نفقات واجبة، نفقة الفروع الأغنياء على الأصول الفقراء، بل هي واجبة. والعكس نفقة الأصول على الفروع، أي نفقة الآباء والأجداد على أبنائهم وإن نزلوا، ذلك عند حاجتهم من النفقة جميعا، سواء كان الفروع أو كانوا الأصول. وهذا من البر الذي أمر الله تعالى به. من أنواع النفقات نفقة الزوجة، نفقة الزوجة على الزوج كونها محبوسة عنده عند الرجل عن الكسب، فهو يتحمل ما تحتاج إليه زوجته من المطعم والمشرب والملبس والكسوة أو الكسوة والملبس ونحو ذلك والدواء. من أنواع النفقات نفقة على الأقارب، خاصة الفقراء منهم، لأن الصدقة على الفقير على القريب صدقة وصلة، وصدقة على البعيد الفقير صدقة. أولا نفقة الإنسان على نفسه، يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك، كإنسان مقطوع من الآباء والأمهات والأقارب وليس معه أحد، فهو يعمل العمل النافع المباح من أجل ينفق على نفسه. لحديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمدبر، وهو تعليق عتقه عتق العبد بموت سيده، فيقول أنت حر يوم أموت، أو عند وفاتي أنت حر. يقول جابر: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء، أي زاد شيء من مالك، فلأهلك، يعني من الإخوان والأقارب، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، الأهل يعني الزوجة والأبناء، فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك من أعمام والأخوال ونحو ذلك الفقراء المحتاجين. فهنا في هذا الحديث بدأ بالنفس، ثم الزوجة والأولاد، ثم بعد ذلك القرابات من النسب. ثانيا نفقة الفروع، فيجب على الوالد وإن على نفقة ولده وإن سفل، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، ومقصود به الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي رجل بخيل، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في هذا الدليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد من الزوج. ثالثا نفقة الأصول، فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين أن ينفق الولد على والديه. الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. بمعنى الحديث أن الإنسان إذا تزوج فإنه ينفق على زوجته حتى تحمل بهذا الولد، ثم تضعه، ثم يكون منفقا عليه حتى يكبر. نعم. وإذا احتاج الوالد عند كبره إلى ولده، فيجب على هذا الولد أن ينفق على أبيه كما أنفق عليه في حال الصغر. وللوالد أن يأخذ من مال ولده بشرطين: ألا يحف بمال الولد، بمعنى لا يظلم فيأخذ ما تعلقت به حاجة الولد من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مركب، فإذا كان يظلم الولد إنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده. ثانيا ألا يأخذ من أحد أولاده نفقة ويترك الآخرين أو الولد الآخر، بل إذا أخذ من هذا يأخذ من الثاني، ولا خاصة إذا كانوا في الغنى سواء، فلا يأخذ من أحد الأبناء ويترك البقية، مع أنهم يستطيعون نفقة على آبائهم وأمهاتهم. رابعا نفقة الزوجة، تجب نفقة الزوجة على الزوج، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولهن عليكم، أي الزوجات، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: فإن فضل شيء زاد من مالك ونفقتك فلأهلك، أي زوجتك وأولادك. ولحديث عائشة المتقدم أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيلزم نفقة زوجته قوتا، أي طعاما وسكنا وكسوة، بما يصلح لمثلها. وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، بمعنى أنها كل ما سمي زوجة تسمى يتعتبر تحت عصمة هذا الرجل. وكذا المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في عصمته ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها بانت بينة كبرى. وأما المطلق الباين، أي اللي بيننا كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاثا، فلا نفقة لها ولا سكنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت طلاقا باينا من زوجها: إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة، ولكن تجب على الزوج المطلق الباين في حالة واحدة، وهي أن تكون حاملا، طلقها وهي حامل، فيجب عليه أن ينفق على هذا الحمل. والزوجة تبع للحمل، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة، لقوله تعالى: وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم. أولا، نفقة المماليك، والممالك جمع مملوك هو العبد أو الأم، المرأة التي ليست بحرة، ولا يسمون مماليك. حكم النفقة على المماليك، هي على العبيد، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت، لطعام وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيها خالصة لك من دون المؤمنين. والشاهد: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، ومما فرض الله تعالى عليهم في أزواجهم النفقة عليهم، سواء كانت حرة أو كانت أمة. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: في حصرهم في أربعة نسوة حرائر، أي هناك فرق بين النبي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الله تعالى له إنك أكثر من أربع نسوة، وحرائر وما شاءوا من الإماء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء. واشترط في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم الولي إذا أراد الزواج بالمرأة لابد يكون لها ولي، والشهود الحضور والمهر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، ولم يتزوج بلا مهر ولا شهود. يقول: وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه، أي من تلك الأشياء المذكورة، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. وقوله صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب النفقة للمماليك سواء كانوا عبيدا أو نساء مماليك أو إماء، قوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، أي ويجب الرفق. قال: ويجب الرفق بهم، أي بالمماليك، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، أي بزيادة في ساعات العمل أو حملهم ما لا يستطيعون حمله وما فيه مشقة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم أي بما يغلبهم فأعينوهم. باء تزويج المملوك وإنكاحه: إن طلب الرقيق أي العبد نكاحا أي زواجا زوجه سيده، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. والأيامى جمع أيم، يقال للمرأة التي لا زوج لها أيم، ويقال للرجل الذي لا زوجة له أيم. أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة الزنا إذا ترك عفافه، واجب على السيد أن يزوجه، زوج العبد. وإذا طلبت الأمة نكاحا أي زواجا خيرها سيدها بين وطئها أي بالزواج بها، أو تزويجها أي بشخص آخر غير سيدها، أو ببيعها غير السيد إزالة للضرر عنها. ثانيا: نفقة البهائم: يجب على من ملك بهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، أي تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشراتها حتى ماتت. فلا يجوز يفعل مثل هذا حتى ماتت هزلا أي ضعافا. فلا يجوز للشخص أن يمنع الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام أو الهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أن يمنعها من الطعام أو من الشراب الذي يناسبها بحبسها حتى تموت أو تضعف بالمرض والجوع. وهذا يدل على عناية الإسلام بالحيوان فضلا على الإنسان من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: لقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم الله تعالى بني آدم النفقة عليه، فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة أي من الإبل والبقر والغنم نحو ذلك. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، لم يستطع شراء برسيم أو شعير أو نخالة مثلا، يعني طعام الحيوان بهيمة الأنعام أو زرع أو نحو ذلك، أجبر على بيعها، إما يبيع البقر والغنم والإبل، وإما ينفق عليها أو تأجيرها، تؤجر هذه الدواب على شخص ملي يطعمها ويسقيها، ولا تؤجر على من يميتها جوعا عطشا، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، إما أن تباع أو تؤجر غير صاحبها، أو تذبح إن كانت مما يؤكل، لأن بقاء في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة في سننه، صحيح الإمام الألباني رحمه الله. فهذا هو ديننا أيها الإخوة، ادعوا إلى الرحمة بالحيوان فضلا عن الإنسان من باب أولى وأحرى. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم النعم، نرزقنا وإياكم شكرها وذكرها، حسن عبادة ربنا تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.